الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من اختصار علوم الحديث ابن كثير رحمه الله. قال: القسم الثالث أي من أقسام تحمل الحديث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. هذا في زمنهم لما كان الناس يرحلون، أما الآن تقاصرت الهمم فلا بأس أن يروي بالإجازة، وحتى في زمنهم الرواية بالإجازة جائزة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، أمن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة من لقيهم. ثم هي أقسام أي الإجازة: واحد إجازة من معين لمعين في معين، هذا واضح، يعني الشيخ يجيز للتلميذ في كتاب معين معلوم، يعني يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهذه وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها بمعنى المرسل عندهم إن لم يتصل بالسماع. اثنين، إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا ما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. ثلاثة، إجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. الحق أن هذه فيها تجاوز، لأن ممن يقول لا إله إلا الله من المسلمين ومن الموجودين من لا عناية له بالعلم ولا حرص له على العلم. أربع، الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبها بالفتح محمد بن حسين الأزدي وصوغه غيره وقواه بن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك لولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لروايته، فقد جوزها جماعة. صحيح أنها للمتأخر ليست بصحيحة، يعني أن يجيز له ولمن لم يأتي من ولده هذا لا يتجوز. ومنهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحمل الحبلة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى للفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وحكى الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون الأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذنك الوكالة، وفيما لو قال وكلتك ببيع ما سأملك خلاف، وأما الإجازة بما يرويه إجازة فلذلك عليه الجمهور، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وإما النص على ذلك الدارقطني وشيخ أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء، قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. القسم الرابع، المناولة. المناولة هي كالإجازة إلا أنه ينضاف إليها من أمة الكتاب. يقول اروى عني هذا. فهي أقوى من الإجازة لأنها إجازة وزيادة تناوله كتاب معلوم. قال فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول اروى هذا عني أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمل ثم يقول اروى عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة. فقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين وحكوا عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقتادة وأبي العالي وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقله عن جماعة مشايخه قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم الذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي بن المبارك ويحيى بن معين والبويطي والمزني وعليه عهدنا وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. العمل بها صحيح, العمل بها صحيح وليست كالسماع وإنما هي إجازة السند بها متصل. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله, حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قال قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهورة أنه لا تجوز الرواية بها. وحكى الخطيب عن بعض جوازه عن بعضهم جواز وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم, ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا. فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع, فهم لا يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. وستأتي أنواع أخرى. القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه, فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصولية والأصوليين, وهو المشهور, وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة. وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. المكاتبة يكتب لك بالحديث, هذا صائغ. كتب المغيرة إلى معاوية, النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتبوا لأبي شاه الكتابة بالحديث أو كتابة الحديث جائزة. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا, والأحسن ألا يقتقيده بالمكاتبة. نعم, حتى لا يعني تتداخل مع السماع المباشر. القسم السادس الإعلام, إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. يعني ما يحدث من فوق الكرسي, تمشي أنت مع شيخك ويقول لك هذا كتاب سمعته من فلان وهذا الحديث رويته عن فلان, هذا يسمى إعلام, وهو من مراتب التحمل. فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء, منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ, اختاره غير واحد من المتأخرين, حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. نعم, إذا كان علم لا بأس أن يرويه, أما إذا كانت أمور ليست بعلم من أموره الخاصة لا يجوز له أن يفشي السر. القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص, فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح هذا بعيد, وهو إما زلت عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. نعم, بالوجادة, أما إجازة ما هو إجازة. الثامن الوجادة, الوجادة هي هذه الكتب التي الآن تجدونها بين أيديكم, تجد البخاري, تجد مسلم, تجد فتح الباري, تجد الكتب بدون أسانيد. فأنت الآن تعتمد الكتب, تعتمد الكتب, وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناد, لكن بشرط أن يثبت الكتاب. فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده ويقول هذا أكثر في مسند الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا ويقال بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابي والله أعلم. قال قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. العمل بها على أن الكتاب ثابت هذا معمول به، لكن العمل بها على أنها من صيغ الاتصال والأسانيد لا. ما يقول قائل أنا أروي البخاري بالسند لأن وجد كتاب البخاري موجودا، لا، لكن إذا رواه بالأسانيد عن مشايخه سواء أخذها وجادة وأخذها مناولة وأخذها مكاتبة أو نحو ذلك جاز. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحاب جواز العمل بها قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح هذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادة. قال قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قالوا وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقالوا كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون أنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعد يجدون صحفا يؤمنون بها بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري، هذه الضعيف لا يزول. ولله الحمد فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم. الحمد لله كتب أهل السنة وإن وجدت وجادة إلا أنها ثابتة إلى مصنفيها وثابتة إلى مؤلفيها وثابتة بما فيها من العلوم. إذن كم أقسام التحمل التي أخذناها؟ السماع المباشر، القراءة وهي العرض، كذلك الإجازة، المناولة، الإعلام، المكاتبة، الوصية، وفي آخرها الوجادة. هذه تسمى مراتب التحمل. يجوز أن يتحمل الكافر، يجوز أن يتحمل الصغير، لكن الأداء لا يجوز إلا للبالغ ولا يجوز إلا كذلك لمن؟ للمسلم.